بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يستخرج منا ما يرضيه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار، آمين آمين. طيب، إحنا كنا في المجلس الأخير تكلمنا عن منزلة المحبة، تكلمنا عن حب الله وعن شروط المحبة الصادقة، شروط اللي كان تكلم عنها ابن القيم رحمه الله. في مجلس اليوم نتكلم عن أسباب المحبة، يعني كيف يصل الإنسان إلى حب الله سبحانه وتعالى. وده المفروض سؤال يشغل كل إنسان، يعني حاجة المفروض أن أنت تكون مشغول بيها، مشغول إزاي ربنا يحبني، إزاي أحب ربنا سبحانه وتعالى. ده سؤال من أهم الأسئلة، المفروض الإنسان بيسأل نفسه هذا السؤال يوميا، كيف أصل إلى حب الله، كيف أصل إلى حب الله؟ أنا عايز أوصل، عايز ربنا يحبني وعايز أحب ربنا، سؤالين. فإحنا في الكلام النهاردة نتكلم عن الأسباب التي تملأ قلب المؤمن بحب الله سبحانه وتعالى. في أسباب، يعني أنت علشان تحب ربنا سبحانه وتعالى في أسباب أنت محتاج تعملها غير المحبة اللي هي الفطرية الجبلية، الإنسان جبل عليها، زي ما قلنا في المجلس اللي فات إن القلوب، كلام شيخ الإسلام، إن القلوب إنما خلقت من أجل المحبة، وإن فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها هي محبة المحسن الكامل في إحسانه وأوصافه. ده الكلام كان في المرة اللي فاتت. ففي المحبة اللي هي الفطرية الجبلية، الإنسان فطر عليها، محبة المحسن، محبة القوي. فأنت تقعد تفكر كده، أنا بحب ربنا، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقني وهو الذي يرزقني وهو الذي آواني، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هي محبة الرب سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المدبر المنعم. فهي محبة المفروض يشترك فيها كل الناس، هي أصل المحبة، أصل حب الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يحسن إليك ويرزقك فأنت تحبه ويعني تتودد إليه بسبب إحسانه وكرمه ورزقه سبحانه وتعالى، أصل المحبة. لكن بعدها في بقى أسباب أنت المفروض تعملها علشان المحبة دي يعني تكبر في قلبك، ولازم أكون مشغول بالأسباب دي. الأسباب دي منها المعرفة. طيب، يعني هل معنى الكلام ان احنا ما نعرفش ربنا؟ لا، يعني لكن احنا مش بنتكلم عن المعرفة اللي هي العامة اللي هي بيشترك فيها كل الناس، كلام عن المعرفة الخاصة، ان انت تبقى فاهم الاسماء والصفات، فاهم معناها، تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الاسماء والصفات، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء العبادة والمسألة. فأنت فاهم يعني إيه الودود، وعايش مع الاسم ده، زي ما كنا بنتكلم في سلسلة الأسماء والصفات، إن كل اسم يدل على صفة. يعني مثلا اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة، والرحمن اسم لله يدل على ذاته سبحانه وتعالى ويدل على صفة الرحمة. وفي فعل اللي هو الرحمة، أن ربنا سبحانه وتعالى يرحم عباده، وكان بالمؤمنين رحيما، يرحم أولياءه، يرحم عباده. اسم الله الودود يدل على ذات الله الودود سبحانه وتعالى، ويدل على صفة الود، وهو يتودد إلى عباده المؤمنين. واضح؟ فكنا بنقول بعدها إن في أثر للإيمان بهذه الأسماء، يعني لما أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى وتؤمن باسمه التواب، باسمه الغفور، إيه أثر الإيمان باسم الله الغفور؟ إيه أثر الإيمان باسمه التواب؟ أثر علينا إيه؟ كل ما أنت تعرف أكتر عن اسم الله التواب، كل ما قلبك يمتلئ بحبه. كنا بنقول في اثار الايمان بالاسم دايما هتلاقي المحبه موجوده، المحبه، تعظيم، الخوف، الرجاء، الحياه منه سبحانه وتعالى، هتلاقي دايما المحبه موجوده. تسمع عن اسم الله الكريم، عن اسمه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الملك الودود، الولي الحميد الشكور. كل ما تتعرف أكثر على الأسماء والصفات كل ما قلبك يمتلئ بحبه سبحانه وتعالى. كان ابن القيم يقول رحمه الله: من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. فيستحيل أن أنت تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة والمحبة تكون في قلبك زي ما هي. واضح؟ فده من أعظم الأسباب. يعني أنا عايز دلوقتي أحب ربنا سبحانه وتعالى وقلبي يمتلئ بحبه سبحانه وتعالى، أتعرف عليه. أنت أسأل نفسك سؤال كده، يعني إمتى آخر مرة كده أنا يعني كنت مشغول إن أنا كده أعيش مع اسم من أسماء الله وأتأمل في صفاته وأتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم؟ دي عبادة ربنا سبحانه وتعالى يحبها، ان انت تتعرف عليه سبحانه وتعالى وان انت تتقرب منه، تحاول تفهم الاسماء والصفات. هذه عبادة خاصة، عبادة مستقلة ربنا سبحانه وتعالى يحبها. دي من الغايات، يعني من غايات الخلق ان انت تتعرف عليه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذه غاية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. واضح؟ طيب ده معنى. إيه كمان من أسباب الرحمة، من أسباب المحبة، من أسباب أن أنت قلبك يمتلئ بحبه سبحانه وتعالى؟ وهي ده يعني ده من يعني أعظم الطرق في التعرف على الله سبحانه وتعالى، هو التدبر في القرآن. يعني أنت لو عايز تتقرب لربنا سبحانه وتعالى وعايز تفهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في معاملة الخلق وعايز تفهم معاملة الله وقدرته سبحانه وتعالى وعظمة ربنا سبحانه وتعالى، محتاج أن أنت تتأمل في القرآن. لأن القرآن يعرفك على الله، يعرفك على نفسك ويعرفك على الله سبحانه وتعالى. وذلك من أعظم الأمور اللي تخليك أن أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تتدبر القرآن، تجدد علاقتك مع المصحف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة طويلة، قيل أنها كانت في رمضان. سيدنا حذيفة دخل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حذيفة، حيث صحيح مسلم، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها. يعني سيدنا حذيفة شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، فدخل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يأتم بصلاته، فافتتح البقرة. فسيدنا حذيفة قال في نفسه يعني: فقلت يركع عند المئة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيقرأ 100 آية ثم يركع. فقال: ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة. يعني سيدنا حذيفة قال في نفسه إن النبي عليه الصلاة والسلام سيقسم سورة البقرة على ركعتين، يصلي بها في ركعة، يعني في الصلاة هيقسمها على ركعتين. قال: فمضى فقلت يركع بها، خلاص هيصلي بالبقرة كلها في ركعة، فقلت يركع به. قال حذيفة: ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. قال، وده الشاهد بقى، يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، يقرأ قرائي فيها تأني كما قال تعالى: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يقرأ مترسلا، وهي دي قراءة التدبر والفهم، التفهم لكلام الله، هي قراءة المحب. يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فده حال النبي عليه الصلاة والسلام مع القراءة في الصلاة، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح، تخيل البقرة والنساء وآل عمران، كم آية فيها كلام عن عظمة الله وعن قدرته، آية فيها تسبيح، يسبح عليه الصلاة والسلام، يتفاعل مع القرآن. هي قراءة بتدبر. وبعدين تيجي آية فيها سؤال، آية تتكلم عن الجنة، آية تتكلم عن فضل الله وعن كرمه وعن رزقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل. آية فيها كلام عن العذاب وعن النار، كم آية الأخلاق السيئة والعذاب وأحوال الأمم السابقة وهلاك الأمم، كم آية في البقرة والنساء وآل عمران. والنبي عليه الصلاة والسلام يمر بكل آية ويتعوذ من أحوال أهل النار ومن الضلال. إذا مر بتعوذ تعوذ. فالقراءة دي من أسباب المحبة. أنت محتاج أن أنت بقى تعيش تتأمل في آية الرحمة، تأمل في آية الرحمة، تسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ده الكفار ليصدوا عن سبيل الله ويعذبون الصحابة ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني لو خلاص، لو تابوا وأسلموا وكفوا وانتهوا عن الكفر والشرك والصد عن سبيل الله يغفر لهم ما قد سلف. الإسلام يهدم ما كان قبله. الآيات دي تخليك تحب ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تحب ربنا سبحانه وتعالى لما تتفكر في آيات النعم، تتدبر في آيات النعم. كنت بقول للشباب الواجب العملي إن إحنا نصلي بسورة النحل. حد من الشباب بعت لي بيقول لي: أنا انتفعت جدا بالصلاة بسورة النحل، حسيت معاني جميلة. هو بيتأمل بقى، هو داخل بالفكرة دي، أنا داخل أتفكر وأتدبر في آيات النعم، أنا داخل أشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى. لما تتأمل تسمع الآيات اللي بتتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. في أكثر من موطن ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عباده بإرسال الرسول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. هذه نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، أرسل الرسول وأنزل الكتاب سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وتلاقي آيات ربنا سبحانه وتعالى يمتن على المشركين بالنعمة العظيمة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذا الكتاب يتلى عليهم. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش كفاية النعمة دي؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل سورة إبراهيم، وفيها مواطن جميلة في الكلام عن النعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. كل ده خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وشوف كلمة لكم، تكرار الكلمة دي لها أثر على نفس المؤمن، في لها فائدة بلاغية. سخر لكم، سخر لكم، إن ده عشان أنت تفهم ده اختصاص، ده لي أنا، ربنا سبحانه وتعالى سخر لي هذه الأمور. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فتحبه ولا لا؟ يعني لما تسمع آيات النعم قلبك يمتلئ بحبه ولا لا سبحانه وتعالى؟ الأحاديث اللي انت محتاج ان انت تعيش معاها وتقرأ كده ايه بتأمل، وتشوف معاملة ربنا سبحانه وتعالى للعصاة، لآخر رجل يخرج من النار كيف يتودد إليه، كيف يتلطف سبحانه وتعالى في إيصال الخير إليه. يعني في البخاري حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، رجل بين الجنة والنار مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. ويقول له: يا رب أنا مش عايز أي حاجة غير بس إن وجهي يصرف عن النار، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، مش عايز أي حاجة ثانية، لا أسألك غيرها. فيقول الله عز وجل، شوف أنت تتأمل في ده، إن ربنا إزاي يتودد إلى هذا الإنسان، كيف يتلطف معه، ويريد سبحانه وتعالى أن يرحمه، يريد أن يدخله الجنة، فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ ربنا يقول يعني لو صرفت وجهك عن النار هتطلب حاجة ثانية؟ هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك، لا يا رب أنا مش عايز أي حاجة ثانية، أنا بس عايز وجهي يصرف عن النار، لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، خلاص وجهه بقى تحول قبل الجنة، فيرى بهجتها، رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، يفضل قاعد إيه ساكت كده، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة، يا رب طب بس إيه، أنا مش عايز أدخل، أنا بس عايز إيه أقدم عند الباب، قدمني عند باب الجنة. ولا يا جماعة ده آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد يخرج من النار، يقول: قدمني بس عند باب الجنة يا رب. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ مش أنت قلت مش هتطلب حاجة ثانية وعاهدتني؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك، يعني يا رب يعني الناس كلها دخلت الجنة ما بقاش أنا أشقى واحد، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ طب لو قربتك من باب الجنة هتطلب حاجة تانية؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور. خلاص هو دلوقتي إيه؟ على باب الجنة، فشامم ريحة الجنة ورأى ما فيها من النظرة والسرور ورأى زهرتها. قال: فيسكت ما شاء الله أن يسكت، يفضل قاعد ساكت مكسوف يستحي. فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ شوف الكلام ده يخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يتودد لهذا الإنسان. قل: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، يا رب دخلني يا رب ما بقاش أنا أشقى واحد، لا تجعلني أشقى خلقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة. مش خلاص بقى إيه يدخل، في روايات إنه يدخل يجري في الجنة. فبعد لما يدخل الجنة ربنا سبحانه وتعالى يقول تمنى. طب ده يعني ده بالله عليكم يعني ده آخر إنسان يدخل الجنة، خلاص ده أصلا كان كل أمنيته إيه؟ إن هو بس إيه يصرف عن النار، وإن وجهه يحول قبل الجنة، أو إن هو يكون على باب الجنة، وبعدين ربنا دخله الجنة بعفوه ورحمته. خلاص بقى يعني أنت دخلت الجنة خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان تمنى، يعني نفسك في إيه؟ تمنى. قال: فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته. وأنا عايزكم تقفوا عند الجملة دي، إن هو يتمنى يفضل يقول يا رب نفسي في كذا وأشتهي كذا وعايز كذا، هو في الجنة. ده دي مش أمنيات دنيوية. الإنسان لو يعني وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا وهذا الملك قال له تمنى، قول نفسك فيه، نفسك فيه، فهيقول له طب سيبني بقى أفكر، ويقعد يتمنى يتمنى ويكتب الأمنيات بتاعته. وده في الدنيا. تخيل بقى إنسان دخل الجنة وهو في داخل الجنة وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول تمنى، نفسك في إيه؟ تشتهي إيه؟ نفسك في إيه؟ قال: فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته. والله والله يا جماعة يعني كلمة عظيمة جدا، إن الإنسان يتمنى وهو بين يدي الله ويقول كل الأمنيات اللي هو نفسه فيها وربنا سبحانه وتعالى يسمعه، والحد لما هو يخلص تماما، يخلص كل نفسه فيه، نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا، القصر وكذا والأكل والشرب والأنهار والحور، خلص كل اللي في خياله. قال الله عز وجل: من كذا وكذا. في يعني من كذا وكذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكره يقول له انت في حاجة نسيت تطلبها، اطلب الحاجة دي جميلة من كذا وكذا. اقبل يذكره ربه، يعني مش بس مش كفاية ان انت خلاص دخلت الجنة، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له تمنى، وبعد لما يخلص يقول له طيب اطلب من كذا، من كذا وكذا. اقبل يذكره ربه. قال: حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. طيب إذا كانت دي معاملة ربنا سبحانه وتعالى لأقل إنسان في الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة، لآخر إنسان يدخل الجنة، فإزاي ربنا سبحانه وتعالى يعامل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعامل الأنبياء والمرسلين؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعامل العلماء والصالحين والمصلحين والدعاء والعباد وأهل السبق؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعامل المجاهدين والشهداء؟ عشان أشوف إذا أنت كده، ده الحديث ده في شيء ظاهر اللي هو معاملة ربنا سبحانه وتعالى بأدنى أهل الجنة منزلة، وفي شيء مفهوم من الحديث إن إذا كانت دي معاملة ربنا سبحانه وتعالى لآخر إنسان سيخرج من النار، طيب ازاي بقى ربنا سيعامل اهل السبق؟ زي ما انت مثلا تسمع بطائنها من استبرق، البطائن اللي هو الحشو بتاع، انت لما بتعمل مثلا بتعمل بتنجد مثلا صالون مثلا كرسي ولا كنبة ولا حاجة، ففي في القماش اللي انت بتعمله اللي هو الظاهر ده، وفي بقى الحشو من جوه، فممكن الناس ما تهتمش بالحشو يبقى شكله ايه، لكن بتهتم بالايه، بالظاهر، لان ده اللي ظاهر للناس. فالآية بتقول لك بطائنها من استبرق، خلاص هي دلت بظاهر الآية ان البطائن استبرق، يعني احسن انواع الحرير ده اللي هو ايه البطائن، حاجة كده ناعمة وجميلة ومريحة. طيب العلماء بقى يقولوا ايه في الآية دي؟ طيب إذا كان ده وصف البطائن، كيف الشيء الظاهر الظهائر؟ يعني إذا كان ده بيتكلم عن البطائن، طب إيه بقى القماش اللي عليها بقى من بره عامل إزاي؟ شكله عامل إزاي؟ فأنت تفهم من الحديث ده معاملة ربنا سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها. حديث جميل، إن أربعة خرجوا من النار، يخرجوا من النار أربعة فيعرضون على الله، كأن هم كانوا في النار يعذبون وبعدين خرجوا العرض مرة أخرى، وبعدين أمر بهم مرة أخرى يردوا إلى النار. متصورين؟ يعني واحد كان في النار وبعدين خرج عرض على الله سبحانه وتعالى وبعدين هيرجع تاني يدخل النار. قال: فيلتفت أحدهم، واحد من الأربعة كده وهو بيساق إلى النار بدأ يتلفت حواليه كده، يلتفت يبص وراه كده، مستشعرين المعنى ده، هو مش قادر يتكلم لأن هو يستحق العقوبة وده العدل، مش قادر يتكلم، وبعدين بس قاعد يتلفت كده. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان: ما حملك على أن التفت؟ في بعض الروايات خارج الصحيح. فيقول: ما كان هذا ظني فيك يا رب. في رواية مسلم يقول: أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها. أيه رب، يعني يا رب أنت كريم، خرجتني من النار مش عايز أرجع تاني. يعني اللي حملوا على الالتفات ده الطمع في كرم الله وفي رحمته، قال له: يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فينجيه الله منها، فينجيه الله منها. فأنت لما تسمع الأحاديث دي قلبك يبقى عامل ازاي في حب الله سبحانه وتعالى. شوف الرحمة والكرم. في البخاري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. كان رجل تاجر، في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. بس كان رجل ميسور يتاجر وكان يدين الناس، كان بيسلف الناس، فلما يجي وقت أداء الدين يقول لغلمانه إذا رأى معسرا تجاوز عنه، يقول الفتياني لو خلاص واحد معهوش تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال: فتجاوز الله عنه. في رواية مسلم قال: فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، مش عارف يسدد خلاص. قال: فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. يعني نحن، هو كان بيتعامل مع الناس بالكرم وكان بيتجاوز، فربنا سبحانه وتعالى يقول: نحن أحق بذلك منه، يعني أنا أحق بالتجاوز من هذا العبد. تجاوزوا عنه. تسمع الأحاديث دي، حديث الرحمة، وإن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يرحم الإنسان ويشكر الإنسان على الفعل اليسير. عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة فتحمل ابنتين لها فاستطعمتني فأطعمتها ثلاثة مرات. وده يدل إن ما فيش أكل، يعني السيدة عائشة جت لها مسكينة ومعها بنتين فدتها ثلاث تمرات. تخيل يعني لو كان السيدة عائشة رضي الله عنها عندها أكل وجت لها المسكينة ومعها بنتين وجعانة وهي عندها أكل في البيت كانت هتأكلها. فمعنى أن السيدة عائشة تطعم هذه المسكينة ثلاث تمرات وهي معاها بنتين كل واحد هياكل تمره، فيبقى كده كان بيت النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش فيه اكل. وعائشه رضي الله عنها صابره رضي الله عنها، قالت فاطعمتها 3 تمرات فاعطت كل واحده منهما تمره، يعني الام ادت كل واحده من بناتها تمره، وبعدين ورفعت الى فيها تمره لتاكلها، ادت دي تمره ودي تمره وبترفع بقى التمره الثالثه عشان تاكلها. قالت عائشه فاستطعمتها بنتاها، البنتين ايه قالوا لها يعني ما شبعناش عايزين التمره، فاستطعمتها بنتاها. اي انسان لو هو يعني رحيم بولده وابنه طلب حاجه، حتى لو هو جعان ممكن لو هو بياكل حاجه وابنه جه قاعد جنبه عشان ياكل ياكله من الاكل بتاعه حتى لو هو جعان. طب ده في العادي. تخيل بقى لو اصلا لو مفيش خالص والولد جعان وبيشاور لي عايز الحاجه اللي انا هاكلها. فالمراه عملت ايه؟ قسمت التمره، فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما، ادت دي نص ودي نص. قالت عائشه فاعجبني شانها، وده يدل برضو ان البيت ما كانش فيه اكل، لان لو كانت السيده عائشه شافت ان المراه دي لو كان في تمره كمان زياده وان المراه ما اكلتش، كان السيده عائشه دخلت جابت لها تمره ليها هي، صح ولا غلط؟ قالت عائشه فاعجبني شانها لما شافت مشهد الرحمه والشفقه وان هي كانت جعانه واثرت البنات، قالت فاعجبني شانها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام ان الله قد اوجب لها بها الجنه او حرمها بها على النار او اعتقها بها من النار. التمره بس، ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار. فاذا كان ده كرم ربنا ومعامله ربنا سبحانه وتعالى في عشان تمره، كل الاحاديث دي لما انت تتامل فيها تشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني يتلطف ويتودد للانسان. وحتى في قصه الرجل اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في روايه من روايات الحديث اللي هو اخر رجل يدخل الجنه، صحيح مسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل فهو يمشي مره ويكبو مره وتسفعه النار مره. في روايه انه يحبو، يخرج من النار يحبو، فإذا ما جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. هذا يعني ما يعرفش حاجة، يعني مش عارف بقى ده إيه، ده في ناس في النعيم في الغرفات وهو بيقول إيه تبارك الذي نجاني منك، يعني مجرد النجاة من النار بيقول لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة، شوف هنا بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى يتلطف مع هذا الانسان، فيقول اي ربي ادنيني من هذه الشجرة، خارج بقى من النار وعايز بقى اي حاجة يكون في ظل، قال ادنيني من هذه الشجرة فلا استظل بظلها واشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن ادم لعلي ان اعطيتكها سألتني غيرها، يعني لو ادنيتك من هذه الشجرة لعلي إن أعطيتكها لو اديتك الشجرة دي سألتني غيرها. وهو ربنا سبحانه وتعالى هو كريم سبحانه وتعالى، يعني لو أعطاه الشجرة هذا لا ينقص من ملكه، لكن هو يتودد إليه سبحانه وتعالى، يتلطف معه، يريد أن يرحمه، يتدرج معه في العطاء، وهذا فيه إظهار لكرمه ورحمته. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان قادر أنه يخرجه من النار يدخله الجنة، لكن دي أجمل، إن أنت تتذوق المعاملة دي، وربنا يكلم هذا الإنسان يقول هذا الإنسان لعلي إن أعطيتكها سألتني غيره، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيره. قال عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. إنه الإنسان الصبر بتاعه ليه حد، هو لا يصبر عن رؤية الشجرة دي بس، هم الطاقة البشرية لا تتحمل إن هو، يعني هو مستحيل إن هو يقعد من غير ما يسأل. ده معنى الكلام، إن هو يرى ما لا صبر له عليه، هو دي حاجة لا طاقة له إن هو يصبر عليها، ما يتحملش، الصبر بتاعه لا يتحمل، إنه يرى ما لا صبر له عليه، ربه يعذره. قال: فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. شوف هنا بقى إيه، ربنا بيطمعه، لو كانت شجرة نفس الشجرة خلاص مش هيسأل، لا ده شجرة بقى شكلها أحسن والثمار فالإنسان يطمع، يقول له: يا رب طب أروح الشجرة التانية. يقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، بآخر حاجة مش هطلب حاجة تانية. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. يا طب ربنا بيقول له: طب ما أنا ممكن أقربك وبعدين إيه تطلب حاجة تانية. فهو مش معتقد ان هيبقى في حاجة احسن من اللي هو شافها، يعني هو بالنسبة له الشجرة دي هي خلاص هي الامنية، مفيش حاجة تانية، مش عارف انها ترفع له شجرة تانية احسن. فيقول له: يا رب لا انا مش عايز حاجة تانية غير دي. قال: فيدنيه الله تبارك وتعالى من، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. بعدين يعاهد ربه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. قال: ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. الشجرة التالتة بقى فين؟ عند باب الجنة. شوفوا كل شوية إيه بيقرب. قال: ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، من الأوليين. فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها، دي مش هطلب حاجة تانية، يعني دي خلاص آخر مرة، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. خلاص هو بقى على الباب، فسامع بقى إيه أصوات أهل الجنة، وبعدين يشم ريحة الجنة. قال: فيقول: أي ربي أدخلنيها. في الرواية اللي فاتت يقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك، أي ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يصلني منك، يعني ما يقطع السؤال بيني وبينك، أنت كل شوية تاخد عطاء وبعدين إيه تطلب حاجة تانية أعلى، ما يصلني منك، ما يصلني منك، أترضى أو أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ طبعا ده شيء يعني مش متصور، ربنا سبحانه وتعالى بيقوله: طيب أنت تحب إيه؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ تحب تاخد الدنيا وزيها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. هو مش متخيل الكلام ده بجد، ان هو ممكن ياخد الدنيا ومثلها معها، الدنيا كلها. فبيقول له: رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، يا رب وأنا عشان يعني وحش كده أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. قال: فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. نصوص بقى زي دي كتير جدا، أنا عايز أقوله إن التدبر والتأمل في كتاب الله، في آيات الرحمة، في الآيات التي تتكلم عن النعم، في المواقف في سنن ربنا سبحانه وتعالى في معاملته الخلق، كيف ينتصر للمظلوم، كيف ينتصر للضعيف، كيف ينصر أولياءه سبحانه وتعالى، كيف ينتقم من المجرمين سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي تخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى، قلبك يمتلئ بحبه تبارك وتعالى. فيعني ده كان كلام عن إيه؟ عن الأسباب. هيتبقى معانا الكلام عن العلامات، علامات صدق المحبة. أنت فعلا بتحب ربنا سبحانه وتعالى، صادق في حبه. طب الحب الصادق ده له علامات، ده إن شاء الله بقى نتكلم عنه بإذن الله في المجلس القادم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.